السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فمرحبا بإخواننا مستمعي إذاعة التسوية والتربية في لقائنا 56 مع شيخنا أبي عبد الله حفظه الله من لقاءات ساعة إجابة، وهو اللقاء المصادف لليلة الجمعة 13 من شهر جماد الأولى سنة 38. أن يجعله لقاء نافعا مباركا، آمين. فضيلة الشيخ، أول سؤال لهذه الليلة يقول صاحبه: نرجو من شيخنا حفظه الله إفادتنا بكلمة طيبة فيما يخص تعصب بعض الإخوة من أتباع المنهج السلفي هداهم الله لبعضهم بعضا، ونفورهم من عامة الناس مما يجعل عامة الناس تنفر من نهج أهل السنة والجماعة، حيث لاحظنا كثيرا من شبابنا من العامة يشتكون طريقة الإخوة السلفيين في التعامل معهم بحجة أنهم ليسوا ملتحين وأنهم على غير نهج الأثر، وكثير من الحجج التي زادت الطين بلة ووسعت الهوة بين شباب أمتنا المسلم. طبعا تعلمون فضيلتكم أن هذه الظاهرة قد استفحلت كثيرا، فلو تكرمتم بارك الله فيكم بكلمة تنبيهية ولو بسيطة لإخوتنا غفر الله لهم، عسى أن يصلح الله قلوبهم وأن يجعلهم خير دعاة لطريق الحق السوي والمنهج الصحيح الذي اقتفيناه، وبارك الله فيكم.
بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمد الله تبارك وتعالى أولا على تجدد لقائنا بإخواننا في مثل هذه الليالي المباركة، ليالي الجمعة، والتي نسأل الله تبارك وتعالى دائما وأبدا أن يجعلها مجالس خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا فيها من المنتفعين المستفيدين. أقول جوابا على السؤال الأول الذي افتتحنا به هذا اللقاء والمتعلق بما ذكر السائل بهذه الخصلة الذميمة التي لا ينبغي أن تكون عند أهل الحق، لأن أهل الحق ولاؤهم دائما وأبدا للحق، لأن أهل الحق لا يقدمون عليه شيئا، لأجل ذلك لا يتعصبون إلا له، لا يتعصبون لا لفرد ولا لجماعة ولا لحزب ولا لمذهب ولا لطائفية. هذه العصبية مذمومة في دين الله تبارك وتعالى، ذمها الله جل وعلا وذمها رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنها مما يفرق هذه الأمة، ومن أعظم مقاصد الشريعة، ومن أصول ما أمرنا الله تبارك وتعالى به حفاظا على جماعة المسلمين، أن تكون وأن تبقى جماعة واحدة أن نجتمع على الحق لا غير، وأن يكون ولاؤنا وبراؤنا للحق لا غير. نحب في الله ونعادي في الله ونبغض في الله، نحب في الله ونوالي في الله ونبغض في الله ونعادي في الله كذلك. وهذا كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام هو أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بهذا الاجتماع، وقال جل في علاه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال ابن كثير عند هذه الآية: أي أن الجميع إخوة في الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وفي الصحيح: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الصحيح كذلك: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث التي جاءت في الأمر بالاجتماع، جاءت في تحقيق أصل عظيم من أصول ديننا: التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ومما نتأسف له هذه الظاهرة التي لاحظنا أنها بدأت تسري بين شبابنا، تجد الواحد منهم إذا اجتمع على طالب من طلبة العلم ظنه أنه شيخ الإسلام أو علامة الزمان، يعادي من أجله، يوالي من أجله ويعادي من أجله. وحتى لو أن هذا الطالب صدرت منه مؤاخذات أو وقع في انحرافات، فإنه لا يقبل أن يراجع، ولا يقبل هؤلاء الأتباع أو المتعصبة أن يحذر منه، لأنهم اعتقدوا فيه ما لا ينبغي أن يعتقد في أمثاله، ورفعوه فوق درجته، وخالفوا الهدي القويم في هذا الباب: أنزل الناس منازلهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ومن إنزال الناس منازلهم أن نعرف قدر الكبير، وأن نعرف مكانة الصغير، وأن لا نخلط بين هذا وذاك. ثم من آثار هذا، أي هذه المخالفة، الوقوع في التعصب بعد ذلك، يصبح يعتقد أن ما قاله هو الحق ولا حق سواه، كأنه يوحى إليه، نعوذ بالله تبارك وتعالى. وهذا كله من الصفات الذميمة المخالفة لمنهج الحق الذي مبناه على الحجة والدليل، الذي مبناه الولاء في الله والبراء في الله كذلك. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون جميعا، وخاصة من وفقهم الله تبارك وتعالى لهذا المنهج القويم القائم على أصل عظيم أصله إمام دار الهجرة عليه رحمة الله في قوله كل يؤخذ من قوله ويرد، فما دام إلا صاحب هذا القبر يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قوله يؤخذ كله ولا يرد، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام مهما على قدره ومهما بلغ علمه فإنه يؤخذ من قوله ويرد، يؤخذ من قوله ما وفق الحق ويرد من قوله ما خالفه كائنا من كان. ولهذا لما يكون التعصب له أو فيما يكون التعصب له؟ التعصب من أمر الجاهلية الذي ينبغي على من عرف الحق أن يتخلص منه وأن يكون من أبعد الناس عنه، لا خير فيه، لا خير فيه، لأنه مفرق للجماعة، لأن مفاسده عظيمة، نعوذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا أنصح إخواني جميعا أن يتعلموا العلم النافع وأن يأخذوه من أهله، وأن يكون تعصبهم للحق وحده، وأن يكون ولاؤهم وبراؤهم في الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أتباع الحق على الحقيقة، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول سؤالي عن قول الله تعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، هل يدخل في معنى الآية السفن والبواخر الحديثة أم السفن القديمة الشراعية فقط؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الآية الكريمة التي سأل الأخ عن معناها أو عن تفسيرها، وهل أن هذه السفن الحديثة داخلة في معنى هذه الآية، وهي قوله تبارك وتعالى ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. الجوار هي السفن، سميت كذلك لجريانها، في البحر كالأعلام أي كالجبال، وهذا لعظمها. إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد في ظهره، إن يشأ الله تبارك وتعالى يسكن هذه الريح، وبالتالي إذا لم تتحرك لم تتحرك هذه السفن، هذه السفن التي تعرف بالسفن الشراعية، فإذا هبت الريح حركت هذه السفينة فيظلن رواكد على ظهره، أي لا تتحرك على ظهر هذا البحر. ثم قال إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور، الذي يصبر في حال الضراء والسراء، والذي يشكر ربه تبارك وتعالى على ما أنعم به عليه من النعم العظيمة الظاهرة والباطنة، وهذا لا شك ولا ريب أنه من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العباد، من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده أن سخر لهم هذا البحر العظيم، وسخر لهم هذه الرياح التي فيها منافع جمة وفوائد عظيمة، وسخر لهم كذلك هذه السفن التي وصلوا إليها بتدبيرهم وبعقولهم التي من الله تبارك وتعالى بها عليهم. ولهذا جمعت هذه الآية، يعني الآية المتلوة، وبينت هذه الآيات، الآيات الكونية الدالة على عظيم خلق الله تبارك وتعالى وبديع صنعه جل وعلا في مخلوقاته. فمعنى الآية لا شك ولا ريب أنه متعلق بهذه هذا النوع من السفن التي يحركها الريح والتي لا تتحرك إلا بالريح، ولكن لا يعني هذا أن السفن الحديثة التي تتحرك بهذه المحركات الضخمة والتي لا تحتاج في تحركها إلى الرياح، ولكنها تحتاج إلى الرياح كذلك، تحتاج إلى الرياح كذلك فيما يخص حال البحر من الهيجان وعدمه، لأننا وهذا من عظيم آيات الله تبارك وتعالى أنك تجد هذه السفن الضخمة تتأثر بتلك الرياح العاصفة بقدرة الله تبارك وتعالى. فيقال أن المقصود هي السفن، لا نقول القديمة، السفن التي هي على الطريقة القديمة، لأن ما زالت هذه السفن إلى يومنا هذا ويستعملون أو تتحرك بالوسيلتين، بهذه الشراع التي تحركها الرياح بعد ذلك وبالمحركات، وكذلك السفن الأخرى وإن لم تكن تتحرك بالرياح إلا أنها تتأثر بها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وهذه الآية هي من الآيات الكونية الداخلة تحت باب توحيد الله جل وعلا في ربوبيته، وهذه الآيات الكونية تدلنا على عظمة الخالق تبارك وتعالى وعظيم صنعه في خلقه جل في علاه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
يقول المحامين وكالة عدل لا تعطي إلا مثلا واحد للزوجين، بعض الناس يطلق زوجته على الورق من أجل أن يظفروا بمسكنين، فما حكم عملهم هذا وعقد زواجهم وجزاكم الله خير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نبدأ بأصل في هذا الباب، نقول للسائل أو للمتحايل هذا أثبت العرش ثم انقش، بمعنى أثبت أن هذا التعامل أو هذا الشراء عن طريق وكالة عدل بالصيغة التي هي عليه الأولى أنه جائز، لأن معلوم أن شيخنا الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله جل وعلا له فتوى في هذه السكنات أو في شراء هذه السكنات، وخلص إلى عدم جواز هذه المعاملة بالصيغة التي هي عليها الآن، أو ابتداء، لأني أخبرت أنهم أجازوا صيغة ثانية بإمكان المستفيد أن يخرج من المحاذير من هذه المعاملة بشراء مسكنه، بشراء مسكنه إذا أعطي له هذا السكن، يعني يدفع نقدا من غير تلك الأقساط. إلا أننا نعلم أن غالب الناس إنما رغبوا في هذه المعاملة لأجل هذا التخفيف، أنهم يدفعون ثمن مسكنهم بالتقسيط. ولكن الأولى على المسلم أن يتحرى في معاملاته، وأن يتحقق من قول نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يسير على هذا في حياته، وأن يكون منهجا لحياته كلها في هذا الباب، وهي قوله أو دعاؤه: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. هذا أولا. ثم بعد ذلك يعني نسلم جدلا لهذا السائل بما قال، وأن الدولة إنما تعطي السكن لأحد الزوجين لا لكليهما، وهذا يعني في الحقيقة هو المنطق السليم، وهو العدل الذي ينبغي أن يكون بين الناس. ولكن مع الأسف الشديد ابتلينا بالجشع وحب الدنيا والركون إليها، إلى درجة أننا نقع في مثل هذه المخالفات من التحايل ومن التدليس لأخذ حق الغير أو للتعدي على حق الغير. لأن لو أن كل واحد منا فكر بهذا التفكير وسار على هذه الحيلة، وكان لكل زوجين بيتين، يعني ما عسى الدولة أن تفعل لأجل أن تلبي طلبات هؤلاء الناس جميعا، ونحن يعني طلبات المتضررين المحتاجين لهذه المساكن لم تستوفى بعد. إضافة إلى أن هذا وقع أولا في الكذب، ووقع في المخالفة لأمر الحاكم فيما لا يجوز لنا أن نخالفه فيه، ووقع كذلك في محظور هذا التطليق، لأن الطلاق لا هزل فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث جدهن جد وهزلهن هزل وهزلهن جد. ولهذا قال أهل العلم أن الكتابة قد تكون أحيانا أقوى وآكد من التلفظ، يعني الإنسان يكتب بيمينه ويوقع على ما كتب أنه طلق زوجته، الطلاق يقع. يعني قد يقول قائل: أطلقها ثم أراجعها من غير وثائق، هذه من الحيل، ولكن لا نقول أن هذه من الحيل الشرعية، هذه من الحيل الغير شرعية، الحيل المحرمة التي تؤدي إلى الحرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا، وننصح أخانا هذا أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يكون قنوع بما آتاه الله جل وعلا، وأن يعلم أن الغنى الحقيقي هو غنى النفس. فإذا أكرمك الله جل وعلا بمسكن لعائلتك وكان على الطريقة الشرعية حلالا طيبا، ستهنأ فيه بالحياة الطيبة. نسأل الله جل وعلا لنا ولإخواننا هذا، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم بالله محبك. وكل العاملين في هذه الإذاعة المباركة
ما شاء الله.
سؤالي هو أن عملي عبارة عن تجارة أقوم بها مع المقاهي، حيث أبيع لهم البن، وجل زبائني من هؤلاء أصحاب المقاهي، مع العلم بما يقع فيها من المخالفات الشرعية كما هو ملاحظ من غيبة وشرب للدخان وإضاعة للوقت وما إلى ذلك، فما حكم تعاملي معهم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نقول للسائل: أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لك في تجارتك، وأن يرزقك رزقا طيبا حسنا، وهذا لتحريك في هذا الباب وسؤالك عما يجوز في معاملتك وتجارتك، وهذا في الحقيقة أمر طيب ينبغي أن يكون عليه المسلمون جميعا، عليهم أن يسألوا قبل أن يقدموا على أي عمل من الأعمال. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لا يدخل سوقنا من لم يتفقه في المعاملات أو في باب المعاملات، لأن أسواق المسلمين تختلف عن أسواق غيرهم. أسواق المسلمين فيها شريعة ينبغي أن يسير أهلها على هذه الشريعة المهيمنة، يميزون فيها بين الحلال والحرام، يعرفون فيها خطر الغش، ويعرفون فضل الصدق والأمانة وأدائها لأصحابها، يعرفون أسباب البركة، ويعرفون أسباب محق البركة ورفعها، وهذا كله لأجل خيرهم في الدنيا والآخرة. فالسائل يقول أنه يبيع البن ولكن من زبائنه أو جل زبائنه هم أصحاب المقاهي، ونحن لا شك ولا ريب نفرق بين المقاهي، فيه مقاهي يعني لا محظور فيها، لا محظور فيها يعني ليست فيها موائد للقمار، وليست فيها أسباب اجتماع الناس على الشر وعلى المعصية، يعني مقاهي الناس تأتي لتأخذ منها حاجتها في هذا الأمر وتنصرف، فهذه لا شك لا حرج، حتى وإن وقع بعض الناس في المخالفات الشخصية كشرب الدخان مثلا، هذا لا يصير هذه المقهى في حكم المخمرة، هذا يعني مخالفة من أحد زبائن هذه المقهى، والأولى بأصحاب هذه المقاهي أن يبينوا للناس أو يمنعوا التدخين في مقاهيهم. وقد رأينا هذا، رأينا هذا قبل أسابيع، كنا في مدينة بسكرة وأحد الإخوة أصلحه الله تبارك وتعالى دعانا للقهوة في مقهى، ولكن لما دخلنا المقهى صرنا ما رأينا. وبالمناسبة نشكر الأخ القائم عليها ونسأل الله أن يبارك له في رزقه، يعني مقهى نظيف بأتم معنى الكلمة،
لا ترى فيه تدخين ولا تسمع فيه منكرات، ومن يدخله محترمون في غالبهم، وهذا بعد صلاة الفجر. كان تقريب كل الزبائن ممن خرج من صلاة الفجر، فمثل هذا لا حرج فيه يعني. ونسأل الله عز وجل أن يوفق هذا الأخ يتحرى إذا استطاع ذلك المقاهي التي فيها هذه المحرمات يجتنبها، المقاهي التي فيها مثلا التدخين من المقهى، وهذا لا أدري إذا كان موجود عندنا في الجزائر أو لا، لأني لست من رواد هذه الأماكن والحمد لله رب العالم. في بعض البلاد كالمغرب وتونس يعني التدخين أو الشيشة داخلة في طلبات الزبائن، يأتيه هي يعني في المقهى أو من المقهى. إذا كانت على هذا الشكل فلا يجوز لك أن تتعامل معه، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهيت عن ذلك. أما إذا كانت خالية من مثل هذه المناكير فلا حرج، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لك، والله تبارك وتعالى أعلم. آمين.
إدارة الديانة السماوية، حيث يوجد درس بهذا العنوان في الطور الثانوي في السنة الثالثة، ويقصد به الديانة المسيحية والديانة اليهودية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما أدري أنا ما فهمت قصد السائل، يعني إذا كان قصده مجرد هذه ذكر هذه الألفاظ هذا لا حرج، لأنها فعلا أديان سماوية، إلا أنه ينبغي عند تدريسها بيان حقيقتها، وأن الإسلام هو دين الحق والأصل في هذه الديانات، وإن كانت كل ديانة تنسب لنبيها ولكتابها فإن الأصل أن الدين عند الله الإسلام، وأن الدين واحد، وهذه الأديان في حقيقتها لا تختلف في أصولها، تختلف في شرائعها، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء إخوة من علات، ديننا واحد، الدين واحد إلا أن الشرائع مختلفة. ولكن هذه الديانات اليهودية الآن والنصرانية الآن نعتقد أنها ديانات محرفة، أنها ديانات محرفة، أصحابها وأتباعها غيروا وبدلوا ما جاءهم به نبيهم عليه السلام، ما جاء به موسى عليه السلام لليهود، أو ما جاء به عيسى عليه السلام بالنسبة للنصارى. ولهذا إذا ذكرت في كتبنا المدرسية وأصبحنا نخشى على أبنائنا من هذه البرامج التي أحيانا تدس السم مع العسل، نعوذ بالله تبارك وتعالى. إذا كان ذكر، أنا ما راجعت هذا الموطن الذي ذكر فيه السائل هذا الموضوع، وكان الأولى أننا أو أنه أرسل لنا الصفحة أو راجعنا نحن الصفحة. إذا كان القصد من ذلك الدعوة إلى عقيدة توحيد الأديان فنقول هذا طرح باطل، وهذا طرح مفسد لعقيدة أبنائنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على التعليم في بلدنا أن يتنبهوا لمثل هذه الأمور، وأن يحذروا من أن يغشوا أبناءنا ويفسدوا عقيدتهم بمثل هذه العقائد الباطلة. أما إذا كان لبيان أن الأديان هي الدين الإسلامي والدين اليهودي والدين، فهذا لا حرج، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول في كتب الفقه والأصول من هدي مالك رحمه الله نرى أنهم يذكرونه من باب الدناءة مع أن كثيرا من أهل العلم المالكيين رأوه من باب الدناءة في غاية الأنبياء وقال إن مالك لم تعلم من أن يجعل الدماء محصورا في المدينة دون ما سواها من مدن الأمثال الإسلامي في ذلك الوقت هذا الراجل في ذلك رأوه من باب الدناءة
والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على كل حال قد يتبادر من سؤال السائل أنه يعتقد أن هناك تعارض بين القول الأول والثاني، يعني في عمل أهل المدينة الذي تفرد به الإمام مالك عليه رحمة الله وجعله أصلا من أصوله، يعني أصل من أصول الاستدلال، وله وجهه في هذا وله أدلته عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والحقيقة أنه يشمل الأمرين، يشمل الأمر بأنه متعلق بما أجمع عليه أهل المدينة، وما أجمع عليه أهل المدينة أجمع عليه أهل الأمصار بعد ذلك، وهذا الذي حققه الأصوليون في هذا الباب. والمدينة لها منزلتها ولها دورها العظيم، لأنها أول عاصمة للدولة الإسلامية، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوحى إليه فيها، ولأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتمعوا فيها ومنها خرجوا وانطلقوا، ولأن الخلفاء الراشدون الذين أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام باتباع هديهم كلهم اجتمعوا في هذه المدينة المدينة الطيبة المباركة. ولهذا يعني أحسن ما من تكلم في هذه المسألة بإنصاف وبتفصيل هو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فقال في عمل أهل المدينة أنه على أربع مراتب، أنه على أربع مراتب. الأول ما يجري مجرى النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد وترك وكترك صدقة الخضروات والأحباس، فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء، ويضربون لهذا المحاجة التي كانت بين الإمام مالك وأبي يوسف لما صاحب أبي حنيفة لما جاء إليه في قضية الاختلاف في الصاع والمد، أمر الإمام مالك من كان حوله أن يأتيه بصاعه، ثم هذا لمن؟ يسأله لمن؟ هذا عن أبي، وأبوه أخذه عن جده، وجده الصحابي الفلاني، وهكذا. فهذا قال فيه أهل العلم أنه حجة، وهذا الذي قاله كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ثم قال المرتبة الثانية العمل القديم بالمدينة، والعمل القديم بالمدينة عندهم المقصود به قبل مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذا قال شيخ الإسلام حجة في مذهب مالك، وبه قال كذلك الإمام الشافعي، لأن الشافعي له في عمل المدينة قولان، الأول وافق فيه مالك، والثاني خالفه ورد كون عمل أهل المدينة حجة. وهذا الذي يذكره يستدلون بأنه عمل الخلفاء الراشدون وعمل قدماء أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كذلك الصحيح أنه خاصة إذا كانوا فيه على كلمة واحدة، يعني اتفق الصحابة في العهد الأول قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، هذا الذي اصطلح على تسميته بالعمل القديم، بالعمل القديم، هذا إذا ما علم فيه مخالف يكون حجة عند مالك وعند غيره كذلك. المرتبة الثالثة قال شيخ الإسلام إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح، وأحدهما يعمل به أهل المدينة، هذا الذي فيه نزاع، هذا الذي فيه نزاع، فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة تقوية لهذا القول وترجيحا له، ومذهب غيرهما أبو حنيفة وبعض أصحاب أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه ليس حجة، أنه ليس حجة. هذا إذن هذه هي المراتب التي ذكرها شيخ الإسلام عليه رحمة الله في عمل أهل المدينة. وعمل أهل المدينة عند مالك يطلق عليه قوله العمل عندنا، والمقصود به عمل أهل المدينة. فالحجة في المرتبة الأولى والثانية من المراتب التي ذكرها شيخ الإسلام عليه رحمة الله. فنلاحظ أنه متعلق من جهة بما كان من الإجماع، ومتعلق كذلك من جهة أخرى بما تعلق بالرواية بالنقل، لأنه حقيقة نقل. ولهذا الإمام مالك يرى أن عمل أهل المدينة مقدم على الآحاد، لأن عمل أهل المدينة على قول ربيعة رواية الألف عن الألف، أما خبر الآحاد رواية الواحد عن مثله. فمن هذا الباب، وهذا ليس معنى التسليم لهذا القول، ولكن هذا بيان لمذهب القوم، يعني المالكية الذين رجحوا هذا وقدموه إذا وقع هذا التعارض بين حديثين أو بين قياسين، لأن القياس حجة عند الفقهاء الأربعة، رده ابن حزم، وابن حزم كذلك رد عمل أهل المدينة، وله ردود شديدة على المالكية في الإحكام كعادته عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا يعني بإيجاز واختصار جوابا على هذا السؤال في بيان أنه ليس ثمة تعارض بين القول الأول والثاني الواردة في السؤال، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا.
آمين.
يقول: يتم بناء مسجد في حينا وقد خصصوا فيه مصلى صغير الحجم بفضل الله، وتم التعرف على اتجاه القبلة هناك، لكن بقي إشكال، وهو أنه عندما تقام الصلاة يتجه الإمام إلى القبلة والمصلون يتجهون إلى الأمام منحرفين عن القبلة، ويحتجون في ذلك بأنهم إذا اتجهوا إلى القبلة لن يتسع المسجد لباقي المصلين، مع العلم أن المسجد لا يمتلئ إلا يوم الجمعة. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المسألة كثيرا ما تطرح، وخاصة في بلدنا، ما أدري إذا كان من أسباب كثرة طرح مثل هذا السؤال هو شح الأراضي وضيق الأماكن، إلى درجة أنه قبل يومين يسألني أحدهم هذا السؤال، قال: القطعة المخصصة لبناء المسجد صغيرة جدا، والقبلة منحرفة حوالي أكثر من 30 درجة لجهة القطعة، يعني طولا جهة القطعة طولا أو عرضا، بحيث أنهم إذا بنوا المسجد ابتداء باتجاه القبلة سيخسرون جزءا كبيرا من هذه القطعة، ويتم بناء مسجد صغير جدا. قلت: إذن ما المطلوب؟ قال: يريدون بناء المسجد على شكل تلك القطعة، وينحرف الإمام دون المأمومين وهذا في الحقيقة ليس ثمة دليل في التفريق بين الإمام والمأمومين، واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة على الجميع. هذا في حالة الانحراف اليسير، ربما كما قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن الانحراف اليسير معفو عنه، بمعنى أنه لا يضر، وبعضهم جعل ضابط الانحراف يسيرا كان أو كبيرا هو الجهة، قال: إذا كانت القبلة أو اتجاه القبلة ما زال في جهة واحدة فلا حرج، وهذا من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: بين كل مشرق ومغرب قبلة. ولكن هذا خاص بالمدينة النبوية، لأن المدينة النبوية موقعها بين المشرق والمغرب لأنها جهة الشمال بالنسبة للكعبة أو لمكة، فهذا يصدق عليها، على المدينة ومن كان في جهتها، أما غير المدينة قد يكون بين كل شمال وجنوب قبلة، بالنسبة مثلا بالنسبة لنا أهل المغرب أو غيرنا كذلك. الشاهد أن العلماء ميزوا أو فرقوا بين الانحراف اليسير أو الكثير أو الكبير، إذا كان يسيرا لا يضر بإذن الله تبارك وتعالى، أما إذا كان كبيرا وخاصة إذا كان مثل 40 درجة، ما أدري إذا كان السائل ذكر درجة أو لا، فهذا يكون انحرافا كبيرا، ينبغي على المسلمين جميعا أن يتجهوا جهة القبلة، المهم الجهة بالنسبة للبعيد، أما بالنسبة لمن هو في مكة المهم هو الكعبة، وقدر الانحراف له أثره بالنسبة للقرب والبعد. مثلا عند البيت في مكة انحراف يسير يغير جهة القبلة، أما إذا كان مكان بعيد كالمغرب كبلادنا نحن فالانحراف اليسير لا يضر، أما الكبير قد يضر. وأنا مرة من المرات كنت يعني رأيت توجه أو اتجاه القبلة في مسجدنا والمساجد المجاورة، والآن على طريق في الـ في في, الـ في الجوجل اللي الجوجل الخاص بجغرافية الأماكن، يعني تأخذ النقطة التي أنت فيها والنقطة التي هي قبلتنا أي مكة، تعرف جهة القبلة، يعني تعرف الانحراف اللي يضر أو لا يضر. بعض المساجد تجد اتجاههم إلى إيطاليا مثلا، هذا انحراف يضر، هذه غير القبلة، هذه قبلة جماعة الفاتيكان، أما نحن قبلتنا هي الكعبة. فهذا هو المطلوب، أننا نحرص على معرفة جهة القبلة معرفة صحيحة، وهذا يكون عند بداية بناء المساجد أو عند بداية تهيئة المساجد بالنسبة للأماكن التي كانت مبنية، حتى لا نقع في مثل هذه المخالفة المتعلقة بشرط صحة صلاتنا، والعلم عند الله جل وعلا.
بارك الله فيكم. يقول: سمعت فتوى من الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يمنع الصلاة وراء الإمام المعين من الدولة لأن هذا الإمام يأتي بالبردة، مع اعتقاده أنها كفر وهو مرغم على القول به، وقال يصلي في البيت وحده إذا لم يكن هناك مسجد آخر. سؤالي فضيلة الشيخ هو أن إمامنا إمام مسجدنا عندما سألته يقول عن البردة إنها ليست شركا، وهو يؤول الأبيات الشركية إلى غير مقصدها مدعيا أن البوصيرية لم يقصد هذا الشرك، محتجا بالشفاعة وأن الله تعالى علم الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أمور الغيب، فهل الصلاة وراء من هذا حاله جائزة؟ وهل يعذر بعدم الفهم وبجهله؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أنبه إخواني إلى مسألة منهجية مهمة متعلقة بآداب السؤال، وهي أننا إذا قرأنا أو سمعنا فتوى لواحد من كبار العلماء لا ينبغي لنا بعد ذلك أن نطرح هذه المسألة على غيره ممن هو دونه كما فعل هذا السائل. والفتوى عن الشيخ الفوزان هذه معروفة وموجودة ومسموعة ومقروءة، وفتواه مبناها على ما عليه العلماء في هذا الباب، لأن القضية متعلقة بالشرك بالله تبارك وتعالى. الإمام الذي يعتقد هذه الاعتقادات الشركية الباطلة، هذا الرجل يقول في أبياته: فإن من جودك الدنيا وضرتها، وأن من علمك علم اللوح والقلم. هذا ماذا ترك لله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في اللوح، وزاد القلم كذلك. الله عز وجل أمر أول ما خلق القلم، قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا يدعي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وهذا يعني دليل بطلانه واضح جلي من نصوص الكتاب والسنة، وهذا شرك لا شك في ذلك ولا ريب، ومثل هذا الاعتقاد يصير صاحبه مشركا إذا أقيمت عليه الحجة. وما دام أن هؤلاء الناس بينوا له فهذا قيام للحجة عليه، وبالتالي لا يعذر بجهله. أما الاعتبارات الأخرى فهذه غير داخلة، لأن الشيخ الفوزان لما طرح عليه هذا السؤال قيل له أن هذا الإمام تأمره الدولة، أو إن لم يقرأ البردة، ولعل هذا يكون في الجزائر أو في المغرب، لأنه أنا أظن في المغرب، لأن الجزائر ربما لا يلزمون بقراءة البردة إلا في بعض المناطق التي الدولة فيها للصوفية الذين يقدسون هذه البردة ويقدسون صاحبها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حالنا وحالهم، وأن يهدينا وإياهم سواء السبيل. قالوا له الدولة هي التي تفرض عليه. قال لا يجوز له أن يطيع الدولة في مثل هذه الأمور وإن كانت الدولة ألزمتهم. قال الشيخ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال نناصح الدولة ونبين لها هذا الشيء، فإذا لم يقبلوا قال ما تلزم الإمامة، والله تبارك وتعالى يعوضك خيرا. وهذا هو الواجب الإنسان في مقامه هذا، فمقام الإمامة هذا قدوة في الناس. فإذا كان لأجل هذا المنصب الإمامة يتنازل عن دينه أو يتنازل عن مثل هذه المسائل في الدين المتعلقة بباب الاعتقاد، بباب التوحيد والشرك، بباب التوحيد والشرك، فإنه لا ينبغي له ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ومعليش أنا أنصح الأخ هذا أن يتابع هذا الإمام بالنصح ويبين له خطأ، لأنه الأبيات أنا ذكرت بيت وهي والأبيات كثيرة في هذا في هذه القصيدة الشركية، وقد ألفت المؤلفات المحذرة من هذه القصيدة الشركية. يعني هناك مقاطع أو أبيات لا يجد هذا المؤول لصاحبها مناص إلا أن يعتقد أن هذا وقع في الشرك. نعوذ بالله تبارك وتعالى، والعلم عند الله عز وجل.
بارك الله فيكم
وفيك.
يقول أعمل في وظيفة فيها بعض المحرمات مثل حلق اللحية والوقوف للعلم ومنكرات أخرى، وقررت أن أستقيل منها، وأنا حديث عهد بالاستقامة، وعند سماع والدي بهذا أنكر علي، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي ننصح به إخواننا جميعا في مثل هذه الحالات أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يعتقدوا الاعتقاد الجازم بقول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتقوى الله تبارك وتعالى تستلزم منا الوقوف عند حدوده جل وعلا، عند حدوده بمعرفة ما يجب لنا وما يجب علينا، بمعرفة محاب الله تبارك وتعالى ومصاخطه، بمعرفة هذه الحدود التي لا يجوز لمخلوق أن يتعداها. ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، يقول رب العزة والجلال. فهذا الذي ينبغي علينا جميعا، وننصح أخانا هذا بأن يحاول إقناع أبويه يعني اللذين تعلقت قلوبهما بالمادة وعظموا باب الرزق إلى درجة أنهم أصبحوا لا يهتمون بأمر دينهم وبأمر عقيدتهم، لا يهتمون إذا وقعوا في معصية الله بسبب وظيفة من الوظائف، ويتحججون لأصحابها بالحجج الواهية وأن الله غفور رحيم وأن هذه لقمة العيش وأن هذه الخبزة، يعني الخبزة من أجلها تضيع دينك وهو أغلى ما تملك وهو رأس مالك في هذه الحياة، إذا خرجت من الدنيا لا ينفعك إلا ما قدمت لربك تبارك وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأنصحه بالثبات على الأمر والمضي فيه ما دام أنه يقع في مثل هذه المعاصي، ويصبر على المخالفين في هذا الباب، لأننا ابتلينا بالناس، وكما قال عليه الصلاة والسلام الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يقول الله تبارك وتعالى. وهذه من الفتنة التي قد نتعرض لها جميعا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يصبرنا فيها وأن يقوي إيماننا وعزائمنا وأن يرزقنا تقواه في السر والعلانية، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: سبق لي الزواج فضيلة الشيخ من أخ فأهانني واستحقرني بالمهر الذي طلبته وهو 5000 دينار جزائري، عيشني في البخل إلى أن افترقنا، ولم تطل مدة زواجنا إلا 3 أشهر والحمد لله على كل حال، ونظرا لأني لا أريد أن أظلم أو أظلم، فأريد منكم شيخنا حفظكم الله أن تحدد لي مهرا أعينه مهرا معينا أطلبه من الخاطب لأني ثيب، ومهرا أطلبه لابنتي التي تبلغ من العمر 17 سنة، وبارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني إذا كنت فهمت السؤال، تقدم خاطب إليها ولابنتها وخاطب آخر لابنتها،
ظاهر ليس كذلك، هي تريد إذا تقدم
إذا تقدمه هي لها ولابنتها
أو لابنتها، تحدد لها مهرا تطلبه لنفسها
من الآن،
مهر من الآن.
ما شاء الله. والله هو تحديد المهر، نحن والأخت قد ذكرت هذا وتعتقده، أن أكثر النساء، حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، أكثر النساء بركة أيسرهن مهورا، أيسرهن مهورا، وهكذا كانت بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هذا يختلف من حال إلى حال، يختلف من خاطب إلى خاطب، يختلف من مجتمع إلى مجتمع. نحن لا نستطيع أن نجعل يعني مقدارا أو قيمة معينة على الجميع. المهم نحن عندنا مثلا في العاصمة أيسر المهور يعني يكون في حدود 100,000، يعني 100,000 دينار، هذا أيسر المهور، هذا أيسر المهور. فالحال يختلف، يعني المهر بالنسبة للثيب ليس كما هو بالنسبة للبكر، فالثيب ربما يكون مهرها دون ذلك. وإذا تقصدت المسلمة أن يكون مهرها يسيرا تخفيفا على هذا الخاطب يكون في ذلك خير. وليس معنى هذا لما سبق لك الزواج ووقعت مع هذا الأخ المقتر على حسب وصفك أن الأمر كله كذلك، وأن الخطاب جميعا مثل هذا الزوج الأول. لا، قد يختلف هذا، وقد يكون من التيسير عليه يكون سببا في خيره وسببا في جلب البركة لك وله. هذا الذي نسأل، وهذا هو المطلوب. أهم شيء أن يكون تفكيرنا في هذا الأمر بهذه الطريقة، بهذه الطريقة، وليست القضية أننا نحدد سعرا معينا أو قدرا معينا يكون قاعدة يسري على الجميع. هذا لا أظنه ممكن، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفق هذه الأخت وابنتها لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهما الأزواج الصالحين، وأن يبارك لهما وفيهما، وكذلك سائر إخواننا. والله تبارك وتعالى أعلم. إذا كان هذا آخر سؤال، والعلم عند الله تبارك وتعالى، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم. هذا هو نهاية هذه الساعة، فقد تمت بخير وعلى خير، فالحمد لله كما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فمرحبا بإخواننا مستمعي إذاعة التسوية والتربية في لقائنا 56 مع شيخنا أبي عبد الله حفظه الله من لقاءات ساعة إجابة، وهو اللقاء المصادف لليلة الجمعة 13 من شهر جماد الأولى سنة 38. أن يجعله لقاء نافعا مباركا، آمين. فضيلة الشيخ، أول سؤال لهذه الليلة يقول صاحبه: نرجو من شيخنا حفظه الله إفادتنا بكلمة طيبة فيما يخص تعصب بعض الإخوة من أتباع المنهج السلفي هداهم الله لبعضهم بعضا، ونفورهم من عامة الناس، مما يجعل عامة الناس تنفر من نهج أهل السنة والجماعة، حيث لاحظنا كثيرا من شبابنا من العامة يشتكون طريقة الإخوة السلفيين في التعامل معهم بحجة أنهم ليسوا ملتحين وأنهم على غير نهج الأثر. وكثير من الحجج التي زادت الطين بلة ووسعت الهوة بين شباب أمتنا المسلم، طبعا تعلمون فضيلتكم أن هذه الظاهرة قد استفحلت كثيرا، فلو تكرمتم بارك الله فيكم بكلمة تنبيهية ولو بسيطة لإخوتنا غفر الله لهم، عسى أن يصلح الله قلوبهم وأن يجعلهم خير دعاة لطريق الحق السوي والمنهج الصحيح الذي اقتفيناه، وبارك الله فيكم.
بارك الله فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نحمد الله تبارك وتعالى أولا على تجدد لقائنا بإخواننا في مثل هذه الليالي المباركة
ليالي الجمعة، والتي نسأل الله تبارك وتعالى دائما وأبدا أن يجعلها مجالس خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلنا فيها من المنتفعين المستفيدين. أقول جوابا على السؤال الأول الذي افتتحنا به هذا اللقاء والمتعلق بما ذكر السائل بهذه الخصلة الذميمة التي لا ينبغي أن تكون عند أهل الحق، لأن أهل الحق ولاؤهم دائما وأبدا للحق، لأن أهل الحق لا يقدمون عليه شيئا، لأجل ذلك لا يتعصبون إلا له، لا يتعصبون لا لفرد ولا لجماعة ولا لحزب ولا لمذهب ولا لطائفية. هذه العصبية مذمومة في دين الله تبارك وتعالى، ذمها الله جل وعلا وذمها رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنها مما يفرق هذه الأمة. ومن أعظم مقاصد الشريعة ومن أصول ما أمرنا الله تبارك وتعالى به حفاظا على جماعة المسلمين أن تكون وأن تبقى جماعة واحدة، أن نجتمع على الحق لا غير، وأن يكون ولاؤنا وبراؤنا للحق لا غير، نحب في الله ونعادي في الله ونبغض في الله، نحب في الله ونوالي في الله ونبغض في الله ونعادي في الله كذلك. وهذا كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام هو أوثق عرى الإيمان، أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بهذا الاجتماع، وقال جل في علاه: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. قال ابن كثير عند هذه الآية: أي أن الجميع إخوة في الدين، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. وفي الصحيح: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الصحيح كذلك: إذا دعا المسلم لأخيه بظهر الغيب قال الملك آمين ولك بمثله، إلى غير ذلك من هذه الأحاديث التي جاءت في الأمر بالاجتماع، جاءت في تحقيق أصل عظيم من أصول ديننا: التواصي بالحق والتواصي بالصبر. ومما نتأسف له هذه الظاهرة التي لاحظنا أنها بدأت تسري بين شبابنا، تجد الواحد منهم إذا اجتمع على طالب من طلبة العلم ظنه أنه شيخ الإسلام أو علامة الزمان، يعادي من أجله، يوالي من أجله ويعادي من أجله. وحتى لو أن هذا الطالب صدرت منه
مؤاخذات أو وقع في انحرافات فإنه لا يقبل أن يراجع، ولا يقبل هؤلاء الأتباع أو المتعصبة أن يحذر منه لأنهم اعتقدوا فيه ما لا ينبغي أن يعتقد في أمثاله، ورفعوه فوق درجته، وخالفوا الهدي القويم في هذا الباب. أنزل الناس منازلهم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. ومن إنزال الناس منازلهم أن نعرف قدر الكبير، وأن نعرف مكانة الصغير، وأن لا نخلط بين هذا وذاك. ثم من آثار هذا، أي هذه المخالفة، الوقوع في التعصب بعد ذلك، يصبح يعتقد أن ما قاله هو الحق ولا حق سواه، كأنه يوحى إليه، نعوذ بالله تبارك وتعالى. وهذا كله من الصفات الذميمة المخالفة لمنهج الحق الذي مبناه على الحجة والدليل، الذي مبناه الولاء في الله والبراء في الله كذلك. هذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلمون جميعا، وخاصة من وفقهم الله تبارك وتعالى لهذا المنهج القويم القائم على أصل عظيم أصله إمام دار الهجرة عليه رحمة الله في قوله: كل يؤخذ من قوله ويرد. فما دام إلا صاحب هذا القبر، يشير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قوله يؤخذ كله ولا يرد. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا حرجا مما قضيت، ويسلموا تسليما. أما غير النبي عليه الصلاة والسلام، مهما على قدره ومهما بلغ علمه، فإنه يؤخذ من قوله ويرد، يؤخذ من قوله ما وفق الحق، ويرد من قوله ما خالفه كائنا من كان. ولهذا لما يكون التعصب له، أو فيما يكون التعصب له؟ التعصب من أمر الجاهلية الذي ينبغي على من عرف الحق أن يتخلص منه، وأن يكون من أبعد الناس عنه، لا خير فيه، لا خير فيه، لأنه مفرق للجماعة، لأن مفاسده عظيمة، نعوذ بالله تبارك وتعالى. ولهذا أنصح إخواني جميعا أن يتعلموا العلم النافع، وأن يأخذوه من أهله، وأن يكون تعصبهم للحق وحده، وأن يكون ولاؤهم وبراؤهم في الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أتباع الحق على الحقيقة، والله تبارك وتعالى أعلم.
يقول سؤالي عن قول الله تعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظلل رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هل يدخل في معنى الآية السفن والبواخر الحديثة، أم السفن القديمة الشراعية فقط؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الآية الكريمة التي سأل الأخ عن معناها أو عن تفسيرها، وهل أن هذه السفن الحديثة داخلة في معنى هذه الآية، وهي قوله تبارك وتعالى: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. الجوار هي السفن، سميت كذلك لجريانها في البحر كالأعلام، أي كالجبال، وهذا لعظمها. إن يشأ يسكن الريح فيظلن رواكد في ظهره. إن يشأ الله تبارك وتعالى يسكن هذه الريح، وبالتالي إذا لم تتحرك لم تتحرك هذه السفن، هذه السفن التي تعرف بالسفن الشراعية، فإذا هبت الريح حركت هذه السفينة، فيظلن رواكد على ظهره، أي لا تتحرك على ظهر هذا البحر. ثم قال: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الذي يصبر في حال الضراء والسراء، والذي يشكر ربه تبارك وتعالى على ما أنعم به عليه من النعم العظيمة الظاهرة والباطنة. وهذا لا شك ولا ريب أنه من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على العباد، من أعظم نعم الله تبارك وتعالى على عباده أن سخر لهم هذا البحر العظيم، وسخر لهم هذه الرياح التي فيها منافع جمة وفوائد عظيمة، وسخر لهم كذلك هذه السفن التي وصلوا إليها بتدبيرهم وبعقولهم التي من الله تبارك وتعالى بها عليهم. ولهذا جمعت هذه الآية، يعني الآية المتلوة، وبينت هذه الآيات، الآيات الكونية الدالة على عظيم خلق الله تبارك وتعالى وبديع صنعه جل وعلا في مخلوقاته. فمعنى الآية لا شك ولا ريب أنه متعلق بهذه هذا النوع من السفن التي يحركها الريح، والتي لا تتحرك إلا بالريح. ولكن لا يعني هذا أن السفن الحديثة التي تتحرك بهذه المحركات الضخمة، والتي لا تحتاج في تحركها إلى الرياح، ولكنها تحتاج إلى الرياح كذلك، تحتاج إلى الرياح كذلك فيما يخص حال البحر من الهيجان وعدمه، لأننا، وهذا من عظيم آيات الله تبارك وتعالى، أنك تجد هذه السفن الضخمة تتأثر بتلك الرياح العاصفة بقدرة الله تبارك وتعالى. فيقال أن المقصود هي السفن، لا نقول القديمة، السفن التي هي على الطريقة القديمة، لأن ما زالت هذه السفن إلى يومنا هذا، ويستعملون
أو تتحرك بالوسيلتين، بهذه الشراع التي تحركها الرياح بعد ذلك، وبالمحركات، وكذلك السفن الأخرى وإن لم تكن تتحرك بالرياح إلا أنها تتأثر بها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. وهذه الآية هي من الآيات الكونية الداخلة تحت باب توحيد الله جل وعلا في ربوبيته، وهذه الآيات الكونية تدلنا على عظمة الخالق تبارك وتعالى وعظيم صنعه في خلقه جل في علاه، والعلم عند الله تبارك وتعالى.
يقول المعروف إن وكالة عدل لا تعطي إلا مثل واحد للزوجين. بعض الناس يطلق زوجته على الورق من أجل أن يظفروا بمسكنين، فما حكم عملهم هذا وعقد زواجهم وجزاكم الله خير؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا نبدأ بأصل في هذا الباب، نقول للسائل أو للمتحايل هذا أثبت العرش ثم انقش، بمعنى أثبت أن هذا التعامل أو هذا الشراء عن طريق وكالة عدل بالصيغة التي هي عليه الأولى أنه جائز، لأن معلوم أن شيخنا الشيخ محمد علي فركوس حفظه الله جل وعلا له فتوى في هذه السكنات أو في شراء هذه السكنات، وخلص إلى عدم جواز هذه المعاملة بالصيغة التي هي عليها الآن، أو ابتداء، لأني أخبرت أنهم أجازوا صيغة ثانية بإمكان المستفيد أن يخرج من المحاذير من هذه المعاملة بشراء مسكنه، بشراء مسكنه إذا أعطي له هذا السكن، يعني يدفع نقدا من غير تلك الأقساط. إلا أننا نعلم أن غالب الناس إنما رغبوا في هذه المعاملة لأجل هذا التخفيف، أنهم يدفعون ثمن مسكنهم بالتقسيط، ولكن الأولى على المسلم أن يتحرى في معاملاته وأن يتحقق من قول نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يسير على هذا في حياته، وأن يكون منهجا لحياته كلها في هذا الباب، وهي قوله أو دعاؤه: اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. هذا أولا. ثم بعد ذلك يعني نسلم جدلا لهذا السائل بما قال، وأن الدولة إنما تعطي السكن لأحد الزوجين لا لكليهما، وهذا يعني في الحقيقة هو المنطق السليم وهو العدل الذي ينبغي أن يكون بين الناس، ولكن مع الأسف الشديد ابتلينا بالجشع وحب الدنيا والركون إليها إلى درجة أننا نقع في مثل هذه المخالفات من التحايل ومن التدليس لأخذ حق الغير أو للتعدي على حق الغير، لأن لو أن كل واحد منا فكر بهذا التفكير وثار على هذه الحيلة، وكان لكل زوجين بيتين. يعني ما عسى الدولة أن تفعل لأجل أن تلبي طلبات هؤلاء الناس جميعا، ونحن يعني طلبات المتضررين المحتاجين لهذه المساكن لم تستوفى بعد، إضافة إلى أن هذا وقع أولا في الكذب، ووقع في المخالفة لأمر الحاكم فيما لا يجوز لنا أن نخالفه فيه، ووقع كذلك في محظور هذا التطليق، لأن الطلاق لا هزل فيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث جدهن جد وهزلهن هزل وهزلهن جد. ولهذا قال أهل العلم أن الكتابة قد تكون أحيانا أقوى وآكد من التلفظ، يعني الإنسان يكتب بيمينه ويوقع على ما كتب أنه طلق زوجته، الطلاق يقع. يعني قد يقول قائل: أطلقها ثم أراجعها من غير وثائق، هذه من الحيل، ولكن لا نقول أن هذه من الحيل الشرعية، هذه من الحيل الغير شرعية، الحيل المحرمة التي تؤدي إلى الحرام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا، وننصح أخانا هذا أن يتقي الله عز وجل في نفسه، وأن يكون قنوع بما آتاه الله جل وعلا، وأن يعلم أن الغنى الحقيقي هو غنى النفس. فإذا أكرمك الله جل وعلا بمسكن لعائلتك وكان على الطريقة الشرعية حلالا طيبا، ستهنأ فيه بالحياة الطيبة. نسأل الله جل وعلا لنا ولإخواننا هذا، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم بالله محبك. وكل العاملين في هذه الإذاعة المباركة
ما شاء الله.
سؤالي هو أن عملي عبارة عن تجارة أقوم بها مع المقاهي، حيث أبيع لهم البن، وجل زبائني من هؤلاء أصحاب المقاهي، مع العلم بما يقع فيها من المخالفات الشرعية كما هو ملاحظ من غيبة وشرب للدخان وإضاعة للوقت وما إلى ذلك، فما حكم تعاملي معهم وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. نقول للسائل: أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لك في تجارتك، وأن يرزقك رزقا طيبا حسنا، وهذا لتحريك في هذا الباب وسؤالك عما يجوز في معاملتك وتجارتك، وهذا في الحقيقة أمر طيب ينبغي أن يكون عليه المسلمون جميعا، عليهم أن يسألوا قبل أن يقدموا على أي عمل من الأعمال. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يقول: لا يدخل سوقنا من لم يتفقه في المعاملات أو في باب المعاملات، لأن أسواق المسلمين تختلف عن أسواق غيرهم. أسواق المسلمين فيها شريعة ينبغي أن يسير أهلها على هذه الشريعة المهيمنة، يميزون فيها بين الحلال والحرام، يعرفون فيها خطر الغش، ويعرفون فضل الصدق والأمانة وأدائها لأصحابها. يعرفون أسباب البركة ويعرفون أسباب محق البركة ورفعها، وهذا كله لأجل خيرهم في الدنيا والآخرة. فالسائل يقول أنه يبيع البن ولكن من زبائنه أو جل زبائنه هم أصحاب المقاهي، ونحن لا شك ولا ريب نفرق بين المقاهي، فيه مقاهي يعني لا محظور فيها، لا محظور فيها يعني ليست فيها موائد للقمار، وليست فيها أسباب اجتماع الناس على الشر وعلى المعصية، يعني مقاهي الناس تأتي لتأخذ منها حاجتها في هذا الأمر وتنصرف. فهذه لا شك لا حرج، حتى وإن وقع بعض الناس في المخالفات الشخصية كشرب الدخان مثلا، هذا لا يصير هذه المقهى في حكم المخمرة، هذا يعني مخالفة من أحد زبائن هذه المقهى، والأولى بأصحاب هذه المقاهي أن يبينوا للناس أو يمنعوا التدخين في مقاهيهم. وقد رأينا هذا، رأينا هذا قبل أسابيع، كنا في مدينة بسكرة وأحد الإخوة أصلحه الله تبارك وتعالى دعانا للقهوة في مقهى، ولكن لما دخلنا المقهى صرنا ما رأينا. وبالمناسبة نشكر الأخ القائم عليها ونسأل الله أن يبارك له في رزقه، يعني مقهى نظيف بأتم معنى الكلمة، لا ترى فيه تدخين ولا تسمع فيه منكرات، ومن يدخله محترمون في غالبهم، وهذا بعد صلاة الفجر، كان تقريب كل الزبائن ممن خرج من صلاة الفجر، فمثل هذا لا حرج فيه يعني. ونسأل الله عز وجل أن يوفق هذا الأخ يتحرى إذا استطاع ذلك المقاهي التي فيها هذه المحرمات يجتنبها، المقاهي التي فيها مثلا التدخين من المقهى، وهذا لا أدري إذا كان موجود عندنا في الجزائر أو لا، لأني لست من رواد هذه الأماكن والحمد لله رب العالم. في بعض البلاد كالمغرب وتونس يعني التدخين أو الشيشة داخلة في 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 طلبات الزبائن، يأتيه هي يعني في المقهى أو من المقهى. إذا كانت على هذا الشكل فلا يجوز لك أن تتعامل معه، لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد نهيت عن ذلك. أما إذا كانت خالية من مثل هذه المناكير فلا حرج، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك لك، والله تبارك وتعالى أعلم. آمين.
عبارة الديانة السماوية، حيث يوجد درس بهذا العنوان في الطور الثانوي في السنة الثالثة، ويقصد به الديانة المسيحية والديانة اليهودية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما أدري أنا ما فهمت قصد السائل، يعني إذا كان قصده مجرد هذه ذكر هذه الألفاظ هذا لا حرج، لأنها فعلا أديان سماوية، إلا أنه ينبغي عند تدريسها بيان حقيقتها، وأن الإسلام هو دين الحق والأصل في هذه الديانات، وإن كانت كل ديانة تنسب لنبيها ولكتابها فإن الأصل أن الدين عند الله الإسلام، وأن الدين واحد، وهذه الأديان في حقيقتها لا تختلف في أصولها، تختلف في شرائعها، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام نحن معاشر الأنبياء إخوة من علات، ديننا واحد، الدين واحد إلا أن الشرائع مختلفة. ولكن هذه الديانات اليهودية الآن والنصرانية الآن نعتقد أنها ديانات محرفة، أنها ديانات محرفة، أصحابها وأتباعها غيروا وبدلوا ما جاءهم به نبيهم عليه السلام، ما جاء به موسى عليه السلام لليهود، أو ما جاء به عيسى عليه السلام بالنسبة للنصارى. ولهذا إذا ذكرت في كتبنا المدرسية وأصبحنا نخشى على أبنائنا من هذه البرامج التي أحيانا تدس السم مع العسل، نعوذ بالله تبارك وتعالى. إذا كان ذكر، أنا ما راجعت هذا الموطن الذي ذكر فيه السائل هذا الموضوع، وكان الأولى أننا أو أنه أرسل لنا الصفحة أو راجعنا نحن الصفحة. إذا كان القصد من ذلك الدعوة إلى عقيدة توحيد الأديان، فنقول هذا طرح باطل، وهذا طرح مفسد لعقيدة أبنائنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق القائمين على التعليم في بلدنا أن يتنبهوا لمثل هذه الأمور، وأن يحذروا من أن يغشوا أبناءنا ويفسدوا عقيدتهم بمثل هذه العقائد الباطلة. أما إذا كان لبيان أن الأديان هي الدين الإسلامي والدين اليهودي والدين، فهذا لا حرج، والله تبارك وتعالى أعلم.
نرى أنهم يتبعونه من باب الدناءات، مع أن كثيرا من أهل العلم المالكيين رأوه من باب الدناءات لغاية الأنف عن الرد ضد الإجماع، وقالوا إن المالكين أعلم من أن يجعل الإجماع محصورا في المدينة دون ما سواها من مدن الأمثال الإسلامي في ذلك الوقت. هو الراجح في ذلك أنه من باب الدناءات، أن باب الدناءات هو لا يعمل به ما يكون حجة لك، ولا ومتى لا يكون أعني في باب
هذا يسأل، أقول يسأل عن عمل أهل المدينة، يقول في كتب الفقه والأصول في المذهب المالكي نرى أنهم يذكرونه من باب الإجماعات، مع العلم أن كثيرا من أهل العلم المالكيين رأوه من باب الروايات، رواية الألف عن الألف وليس إجماعا، وقالوا إن مالكا أعلم من أن يجعل الإجماع محصورا في المدينة دون ما سواها من مدن وأمصار الإسلام في ذلك الوقت، فما الراجح في ذلك؟ هل هو من باب الإجماعات أو من باب الروايات؟ ومتى يعمل به ويكون حجة ومتى لا يكون؟ أعني في باب الترجيحات والعمومات، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على كل حال، قد يتبادر من سؤال السائل أنه يعتقد أن هناك تعارض بين القول الأول والثاني، يعني في عمل أهل المدينة الذي تفرد به الإمام مالك عليه رحمة الله وجعله أصلا من أصوله، يعني أصل من أصول الاستدلال، وله وجهه في هذا وله أدلته عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والحقيقة أنه يشمل الأمرين، يشمل الأمر بأنه متعلق بما أجمع عليه أهل المدينة، وما أجمع عليه أهل المدينة أجمع عليه أهل الأمصار بعد ذلك، وهذا الذي حققه الأصوليون في هذا الباب، والمدينة لها منزلتها ولها دورها العظيم، لأنها أول عاصمة للدولة الإسلامية، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يوحى إليه فيها، ولأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجتمعوا فيها ومنها خرجوا وانطلقوا، ولأن الخلفاء الراشدون الذين أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام باتباع هديهم كلهم اجتمعوا في هذه المدينة المدينة الطيبة المباركة. ولهذا يعني أحسن ما من تكلم في هذه المسألة بإنصاف وبتفصيل هو شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فقال في عمل أهل المدينة أنه على أربع مراتب، أنه على أربع مراتب. الأول ما يجري مجرى النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد وترك وكترك صدقة الخضروات والأحباس، فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء، ويضربون لهذا المحاجة التي كانت بين الإمام مالك وأبي يوسف لما صاحب أبي حنيفة لما جاء إليه في قضية الاختلاف في الصاع والمد، أمر الإمام مالك من كان حوله أن يأتيه بصاعه، ثم هذا لمن؟ يسأله لمن؟ هذا عن أبي، وأبوه أخذه عن جده، وجده الصحابي الفلاني، وهكذا. فهذا قال فيه أهل العلم أنه حجة، وهذا الذي قاله كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. ثم قال المرتبة الثانية العمل القديم بالمدينة، والعمل القديم بالمدينة عندهم المقصود به قبل مقتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهذا قال شيخ الإسلام حجة في مذهب مالك، وبه قال كذلك الإمام الشافعي، لأن الشافعي له في عمل المدينة قولان، الأول وافق فيه مالك، والثاني خالفه ورد كون عمل أهل المدينة حجة، وهذا الذي يذكره يستدلون بأنه عمل الخلفاء الراشدون وعمل قدماء أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا كذلك الصحيح أنه خاصة إذا كانوا فيه على كلمة واحدة، يعني اتفق الصحابة في العهد الأول قبل مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه، هذا الذي اصطلح على تسميته بالعمل القديم، بالعمل القديم، هذا إذا ما علم فيه مخالف يكون حجة عند مالك وعند غيره كذلك. المرتبة الثالثة قال شيخ الإسلام إذا تعارض في المسألة دليلان كحديثين وقياسين جهل أيهما أرجح، وأحدهما يعمل به أهل المدينة، هذا الذي فيه نزاع، هذا الذي فيه نزاع، فمذهب مالك والشافعي أنه يرجح بعمل أهل المدينة تقوية لهذا القول وترجيحا له، ومذهب غيرهما أبو حنيفة وبعض أصحاب أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى أنه ليس حجة، أنه ليس حجة. هذا إذن هذه هي المراتب التي ذكرها شيخ الإسلام عليه رحمة الله في عمل أهل المدينة. وعمل أهل المدينة عند مالك يطلق عليه قوله العمل عندنا، والمقصود به عمل أهل المدينة. فالحجة في المرتبة الأولى والثانية من المراتب التي ذكرها شيخ الإسلام عليه رحمة الله. فنلاحظ أنه متعلق من جهة بما كان من الإجماع، ومتعلق كذلك من جهة أخرى بما تعلق بالرواية بالنقل، لأنه حقيقة نقل. ولهذا الإمام مالك يرى أن عمل أهل المدينة مقدم على الآحاد، لأن عمل أهل المدينة على قول ربيعة رواية الألف عن الألف، أما خبر الآحاد رواية الواحد عن مثله. فمن هذا الباب، وهذا ليس معنى التسليم لهذا القول، ولكن هذا بيان لمذهب القوم، يعني المالكية الذين رجحوا هذا وقدموه إذا وقع هذا التعارض بين حديثين أو بين قياسين، لأن القياس حجة عند الفقهاء الأربعة، رده ابن حزم، وابن حزم كذلك رد عمل أهل المدينة، وله ردود شديدة على المالكية في الإحكام كعادته عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا يعني بإيجاز واختصار جوابا على هذا السؤال، في بيان أنه ليس ثمة تعارض بين القول الأول والثاني الواردة في السؤال، والعلم عند الله جل في علاه.
جزاكم الله خيرا.
آمين.
يقول: يتم بناء مسجد في حينا، وقد خصصوا فيه مصلى صغير الحجم بفضل الله، وتم التعرف على اتجاه القبلة هناك، لكن بقي إشكال، وهو أنه عندما تقام الصلاة يتجه الإمام إلى القبلة، والمصلون يتجهون إلى الأمام منحرفين عن القبلة، ويحتجون في ذلك بأنهم إذا اتجهوا إلى القبلة لن يتسع المسجد لباقي المصلين، مع العلم أن المسجد لا يمتلئ إلا يوم الجمعة. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه المسألة كثيرا ما تطرح، وخاصة في بلدنا، ما أدري إذا كان من أسباب كثرة طرح مثل هذا السؤال هو شح الأراضي وضيق الأماكن، إلى درجة أنه قبل يومين يسألني أحدهم هذا السؤال، قال: القطعة المخصصة لبناء المسجد صغيرة جدا، والقبلة منحرفة حوالي أكثر من 30 درجة لجهة القطعة، يعني طولا جهة القطعة طولا أو عرضا، بحيث أنهم إذا بنوا المسجد ابتداء باتجاه القبلة سيخسرون جزءا كبيرا من هذه القطعة، ويتم بناء مسجد صغير جدا. قلت له: إذن ما المطلوب؟ قال: يريدون بناء المسجد على شكل تلك القطعة، وينحرف الإمام دون المأمومين، وينحرف الإمام دون المأمومين. وهذا في الحقيقة ليس ثمة دليل في التفريق بين الإمام والمأمومين، واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة على الجميع. هذا في حالة الانحراف اليسير، ربما كما قال الشيخ العثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن الانحراف اليسير معفو عنه، بمعنى أنه لا يضر. وبعضهم جعل ضابط الانحراف يسيرا كان أو كبيرا هو الجهة. قال إذا كانت القبلة أو اتجاه القبلة ما زال في جهة واحدة فلا حرج. وهذا من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام بين كل مشرق ومغرب قبلة. ولكن هذا خاص بالمدينة النبوية، لأن المدينة النبوية موقعها بين المشرق والمغرب لأنها جهة الشمال بالنسبة للكعبة أو لمكة، فهذا يصدق عليها على المدينة ومن كان في جهتها. أما غير المدينة قد يكون بين كل شمال وجنوب قبلة، بالنسبة مثلا بالنسبة لنا أهل المغرب أو غيرنا كذلك. الشاهد أن العلماء ميزوا أو فرقوا بين الانحراف اليسير أو الكثير أو الكبير. إذا كان يسيرا لا يضر بإذن الله تبارك وتعالى، أما إذا كان كبيرا وخاصة إذا كان مثل 40 درجة، ما أدري إذا كان السائل ذكر درجة أو لا، فهذا يكون انحرافا كبيرا. ينبغي على المسلمين جميعا أن يتجهوا جهة القبلة، المهم الجهة بالنسبة للبعيد، أما بالنسبة لمن هو في مكة المهم هو الكعبة. وقدر الانحراف له أثره بالنسبة للقرب والبعد، مثلا عند البيت في مكة انحراف يسير يغير جهة القبلة، أما إذا كان مكان بعيد كالمغرب كبلادنا نحن فالانحراف اليسير لا يضر، أما الكبير قد يضر. وأنا مرة من المرات كنت يعني رأيت توجه أو اتجاه القبلة في مسجدنا والمساجد المجاورة، والآن على طريق في الجوجل اللي الجوجل الخاص بجغرافية الأماكن، يعني تأخذ النقطة التي أنت فيها والنقطة التي هي قبلتنا أي مكة، تعرف جهة القبلة، يعني تعرف الانحراف اللي يضر أو لا يضر. بعض المساجد تجد اتجاههم إلى إيطاليا مثلا، هذا انحراف يضر، هذه غير القبلة، هذه قبلة جماعة الفاتيكان، أما نحن قبلتنا هي الكعبة. فهذا هو المطلوب، أننا نحرص على معرفة جهة القبلة معرفة صحيحة، وهذا يكون عند بداية بناء المساجد أو عند بداية تهيئة المساجد بالنسبة للأماكن التي كانت مبنية، حتى لا نقع في مثل هذه المخالفة المتعلقة بشرط صحة صلاتنا، والعلم عند الله جل وعلا.
بارك الله فيكم. يقول: سمعت فتوى من الشيخ صالح الفوزان حفظه الله يمنع الصلاة وراء الإمام المعين من الدولة لأن هذا الإمام يأتي بالبردة، مع اعتقاده أنها كفر وهو مرغم على القول به، وقال يصلي في البيت وحده إذا لم يكن هناك مسجد آخر. سؤال فضيلة الشيخ هو أن إمامنا إمام مسجدنا عندما سألته يقول عن البردة إنها ليست شركا، وهو يؤول الأبيات الشركية إلى غير مقصدها مدعيا أن البوصيرية لم يقصد هذا الشرك، محتجا بالشفاعة وأن الله تعالى علم الرسول صلى الله عليه وسلم بعض أمور الغيب، فهل الصلاة وراء من هذا حاله جائزة، وهل يعذر بعدم الفهم وبجهله؟ وبارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا قبل الإجابة على هذا السؤال أود أن أنبه إخواني إلى مسألة منهجية مهمة متعلقة بآداب السؤال، وهي أننا إذا قرأنا أو سمعنا فتوى لواحد من كبار العلماء لا ينبغي لنا بعد ذلك أن نطرح هذه المسألة على غيره ممن هو دونه كما فعل هذا السائل. والفتوى عن الشيخ الفوزان هذه معروفة وموجودة ومسموعة ومقروءة، وفتواه مبناها على ما عليه العلماء في هذا الباب، لأن القضية متعلقة بالشرك بالله تبارك وتعالى. الإمام الذي يعتقد هذه الاعتقادات الشركية الباطلة، هذا الرجل يقول في أبياته: فإن من جودك الدنيا وضرتها، وأن من علمك علم اللوح والقلم. هذا ماذا ترك لله عز وجل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ما في اللوح، وزاد القلم كذلك. الله عز وجل أمر أول ما خلق القلم، قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا يدعي أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وهذا يعني دليل بطلانه واضح جلي من نصوص الكتاب والسنة. وهذا شرك لا شك في ذلك ولا ريب، ومثل هذا الاعتقاد يصير صاحبه مشركا إذا أقيمت عليه الحجة. وما دام أن هؤلاء الناس بينوا له فهذا قيام للحجة عليه، وبالتالي لا يعذر بجهله. أما الاعتبارات الأخرى فهذه غير داخلة، لأن الشيخ الفوزان لما طرح عليه هذا السؤال قيل له أن هذا الإمام تأمره الدولة، أو إن لم يقرأ البردة، ولعل هذا يكون في الجزائر أو في المغرب، لأنه أنا أظن في المغرب، لأن الجزائر ربما لا يلزمون بقراءة البردة إلا في بعض المناطق التي الدولة فيها للصوفية الذين يقدسون هذه البردة ويقدسون صاحبها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح حالنا وحالهم، وأن يهدينا وإياهم سواء السبيل. قالوا له: الدولة هي التي تفرض عليه. قال: لا يجوز له أن يطيع الدولة في مثل هذه الأمور وإن كانت الدولة ألزمتهم. قال الشيخ: لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال: نناصح الدولة ونبين لها هذا الشيء، فإذا لم يقبلوا قال: ما تلزم الإمامة، والله تبارك وتعالى يعوضك خيرا. وهذا هو الواجب. الإنسان في مقامه هذا، فمقام الإمامة هذا قدوة في الناس، فإذا كان لأجل هذا المنصب الإمامة يتنازل عن دينه أو يتنازل عن مثل هذه المسائل في الدين المتعلقة بباب الاعتقاد، بباب التوحيد والشرك، بباب التوحيد والشرك، فإنه لا ينبغي له ذلك، والعلم عند الله تبارك وتعالى. ومعليش، أنا أنصح الأخ هذا أن يتابع هذا الإمام بالنصح ويبين له خطأ، لأنه الأبيات، أنا ذكرت بيت وهي الأبيات كثيرة في هذا في هذه القصيدة الشركية، وقد ألفت المؤلفات المحذرة من هذه القصيدة الشركية. يعني هناك مقاطع أو أبيات لا يجد هذا المؤول لصاحبها مناص إلا أن يعتقد أن هذا وقع في الشرك. نعوذ بالله تبارك وتعالى، والعلم عند الله عز وجل.
بارك الله فيكم
وفيكم.
يقول: أعمل في وظيفة فيها بعض المحرمات مثل حلق اللحية والوقوف للعلم ومنكرات أخرى، وقررت أن أستقيل منها، وأنا حديث عهد بالاستقامة، وعند سماع والدي بهذا أنكر علي، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الذي ننصح به إخواننا جميعا في مثل هذه الحالات أن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يعتقدوا الاعتقاد الجازم بقول الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتقوى الله تبارك وتعالى تستلزم منا الوقوف عند حدوده جل وعلا، عند حدوده بمعرفة ما يجب لنا وما يجب علينا، بمعرفة محاب الله تبارك وتعالى ومصاخطه، بمعرفة هذه الحدود التي لا يجوز لمخلوق أن يتعداها، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، يقول رب العزة والجلال. فهذا الذي ينبغي علينا جميعا، وننصح أخانا هذا بأن يحاول إقناع أبويه يعني اللذين تعلقت قلوبهما بالمادة وعظموا باب الرزق إلى درجة أنهم أصبحوا لا يهتمون بأمر دينهم وبأمر عقيدتهم، لا يهتمون إذا وقعوا في معصية الله بسبب وظيفة من الوظائف، ويتحججون لأصحابها بالحجج الواهية، وأن الله غفور رحيم، وأن هذه لقمة العيش، وأن هذه الخبزة يعني الخبزة من أجلها تضيع دينك، وهو أغلى ما تملك، وهو رأس مالك في هذه الحياة. إذا خرجت من الدنيا لا ينفعك إلا ما قدمت لربك تبارك وتعالى. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فأنصحه بالثبات على الأمر والمضي فيه ما دام أنه يقع في مثل هذه المعاصي، ويصبر على المخالفين في هذا الباب، لأننا ابتلينا بالناس، وكما قال عليه الصلاة والسلام: الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يقول الله تبارك وتعالى. وهذه من الفتنة التي قد نتعرض لها جميعا، نسأل الله تبارك وتعالى أن يصبرنا فيها، وأن يقوي إيماننا وعزائمنا، وأن يرزقنا تقواه في السر والعلانية. والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. هذه سائلة تقول: سبق لي الزواج فضيلة الشيخ من أخ، فأهانني واستحقرني بالمهر الذي طلبته، وهو 5000 دينار جزائري، عيشني في البخل إلى أن افترقنا، ولم تطل مدة زواجنا إلا 3 أشهر، والحمد لله على كل حال. ونظرا لأني لا أريد أن أظلم أو أظلم، فأريد منكم شيخنا حفظكم الله أن تحدد لي مهرا أعينه، مهرا معينا أطلبه من الخاطب لأني ثيب، ومهرا أطلبه لابنتي التي تبلغ من العمر 17 سنة. وبارك الله فيك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يعني إذا كنت فهمت السؤال، تقدم خاطب إليها ولابنتها، وخاطب آخر لابنتها.
ظاهر ليس كذلك، هي تريد إذا تقدم
إذا تقدم
إذا تقدمه هي
لها ولابنتها
أو لابنتها تحدد لها مهرا تطلبه لنفسها
من الآن
ومهر من الآن.
ما شاء الله. والله هو تحديد المهر نحن والأخت قد ذكرت هذا وتعتقده أن أكثر النساء حديث نبينا عليه الصلاة والسلام أكثر النساء بركة أيسرهن مهورا أيسرهن مهورا. وهكذا كانت بنات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هذا يختلف من حال إلى حال، يختلف من خاطب إلى خاطب، يختلف من مجتمع إلى مجتمع. نحن لا نستطيع أن نجعل يعني مقدارا أو قيمة معينة على الجميع. المهم نحن عندنا مثلا في العاصمة أيسر المهور يعني يكون في حدود المئة ألف، يعني المئة ألف دينار، هذا أيسر المهور، هذا أيسر المهور. فالحال يختلف، يعني المهر بالنسبة للثيب ليس كما هو بالنسبة للبكر، فالثيب ربما يكون مهرها دون ذلك. وإذا تقصدت المسلمة أن يكون مهرها يسيرا تخفيفا على هذا الخاطب يكون في ذلك خير. وليس معنى هذا لما سبق لك الزواج ووقعت مع هذا الأخ المقتر على حسب وصفك أن الأمر كله كذلك وأن الخطاب جميعا مثل هذا الزوج الأول. لا، قد يختلف هذا، وقد يكون من التيسير عليه يكون سببا في خيره وسببا في جلب البركة لك وله. هذا الذي نسأل، وهذا هو المطلوب. أهم شيء أن يكون تفكيرنا في هذا الأمر بهذه الطريقة، بهذه الطريقة، وليست القضية أننا نحدد سعرا معينا أو قدرا معينا يكون قاعدة يسري على الجميع. هذا لا أظنه ممكن، والعلم عند الله تبارك وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يوفق هذه الأخت وابنتها لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهما الأزواج الصالحين، وأن يبارك لهما وفيهما، وكذلك سائر إخواننا. والله تبارك وتعالى أعلم. إذا كان هذا آخر سؤال والعلم عند الله تبارك وتعالى، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم. هذا هو نهاية هذه الساعة، فقد تمت بخير وعلى خير، فالحمد لله كما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.